إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالأذكار الشرعية شرعت لأغراض صحيحة للتعبد بها وطلب الثواب في الآخرة، والإتيان بها لغير ما شرعت له عدول عن الطريق السوي وانحراف عن المنهج النبوي، ويعظم الأمر حينما تكون لأغراض دنيئة، كمن يهلل ويسبح من الباعة جهرا لجلب الزبائن، أو من يفعل مثل ذلك ممن يسألون الناس من الشحاذين، أو يكبر من الحراس لتنبيه اللصوص على الفطنة فحسب. قال في البحر الرائق: ولو فتح التاجر السلعة فصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد بذلك إعلام المشتري جودة ثوبه، فذلك مكروه، بخلاف العالم إذا قال في علمه: صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال قارئ القوم كبروا، حيث يثاب. وفي الخلاصة: الفقيه هل يصلي صلاة التسبيح؟ قال: ذلك طاعة العامة. قيل له: فلان الفقيه يصليها؟ قال: هو عندي من العامة. وفي الغياثية وردت الأخبار بتفضيل بعض السور والآيات على بعض، كآية الكرسي ونحوها، واختلفوا في معنى الأفضل. قال البعض إن ثواب قراءتها أفضل، وقيل بأنها للقلب أيقظ، وهذا أقرب إلى الصواب، والأفضل ألا يفضل بعض القرآن على بعض. وهذا الكلام فيه نظر، لأنه ثبت التفضيل في الأحاديث الصحيحة، والتفضيل إنما هو من حيث ما دلت عليه الآيات أو السور، كآية الكرسي أو سورة الإخلاص، لا من حيث المتكلم به. فأما من حيث المتكلم به فكله سواء، وكله كلام الله جل وعلا. وأما من حيث ما دلت عليه السورة أو دلت عليه الآية، فإن التفضيل واقع على حسب ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكره بعض المشايخ التصدق على الذي يقرأ القرآن في الأسواق زجرا له، والتسبيح والتهليل من الذي يسأل في الأسواق نظير القرآن. وفي الفتاوى الهندية ما نصه: الكلام منه ما يوجب أجرا، كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والأحاديث النبوية وعلم الفقه، وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعلمه لما فيه من الاستهزاء والمخالفة لموجبه، وإن سبح فيه للاعتبار والإنكار، أي في مجلس الفسق، وليشتغلوا عما هم فيه من الفسق فحسن. وكذا من سبح في السوق بنية أن الناس غافلون مشتغلون بأمور الدنيا وهو مشتغل بالتسبيح، وهو أفضل من تسبيحه وحده في غير السوق. كذا في الاختيار في شرح المختار: من جاء إلى تاجر يشتري منه ثوبا، فلما فتح التاجر الثوب سبح الله تعالى وصلى على النبي، أراد به إعلام المشتري جودة ثوبه، فذلك مكروه. هكذا في المحيط. وهذه فتوى للجنة الدائمة، وهي فتوى مهمة تتعلق بما نحن فيه. والسؤال هو: يتوفر للمستشفى التخصصي وسائل اتصالات داخلية جيدة تسمح للمخاطب بمقاطعة المكالمة القادمة والانتقال إلى مكالمة أخرى مدة تطول أو تقصر حسب ما تدعو الحاجة، ثم تسمح بالعودة إلى المكالمة الموقوفة. وخلال فترة الانقطاع المذكورة يمكن للمتكلم أن يستمع إلى مادة مسجلة مناسبة. وقد رغبنا أن نملأ فترة الانقطاع هذه بمادة دينية، سواء مقاطع من القرآن الكريم أو من الأحاديث النبوية، وحيث إنه قد يتخلل الانقطاعات أمور دنيوية يدخل فيها الجد والهزل على حسب مكانة وظرف المتحدثين، فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم قبل إدخال مثل هذه المواد الدينية. جاء في الإجابة: القرآن المجيد كلام الله تعالى، فيجب احترامه وصيانته عما لا يليق به من خلطه بهزل أو مزاح يسبق تلاوته أو يتبعه، ومن اتخاذه تسلية أو ملأ فراغ مثل ما ذكرت، بل ينبغي القصد إلى تلاوته قصدا أولية عبادة لله وتقربا إليه مع تدبر معانيه والاعتبار بمواعظه، لا لمجرد التسلية والتفكه وملء الفراغ. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز خلطها بالهزل والدعابات، بل تجب العناية بها وصيانتها عما لا يليق والقصد إليها لفهم أحكام الشرع منها وللعمل بمقتضاها. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. دل الحديث على فضل وشرف قراءة القرآن لأنه كلام الله، وأنه يشفع لقارئه يوم القيامة ويحاج عنه عند الحساب. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وهذا الفضل عام لكل قارئ سواء كان حافظا للقرآن أم لا، ويشترط لدخوله في هذا الفضل أن يكون مواظبا للقراءة وعاملا بالقرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه. وقد ورد هذا الشرط في حديث النواس بن سمعان الوارد في صحيح مسلم. أما الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به فليس من أهل القرآن ولا ينفعه القرآن، بل يكون حجة عليه يوم القيامة والعياذ بالله. ويروى أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. والقرآن إنما أنزل ليتلى ويتبرك بشفائه ويعمل به، ولم ينزل ليعلق للزينة في البيوت وتتخذ تلاوته وسيلة لكسب الرزق. وكل هذه الأعمال من البدع التي أحدثها الخلف ولم يفعلها السلف. وقد ورد في جامع الترمذي فضل عظيم لقراءة القرآن، وأن كل من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات. ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة طيبة الطعم والرائحة، وشبه المؤمن الذي يهجر القرآن بالتمرة طيبة الطعم ولا رائحة لها، وشبه المنافق الذي يقرأ القرآن بالريحانة طيبة الرائحة ولا طعم لها. وأما المنافق الذي يهجر القرآن فقد شبهه بالحنظلة طعمها مر ولا رائحة لها. فاحرص على أن تكون كالأترجة ولا تكون كالتمرة. وينبغي للمؤمن أن يتعاهد تلاوة القرآن ويكون كثير التدبر في معانيه ولا يهجره ويكون بعيد العهد به كحال كثير من المسلمين في هذا الزمان. وقد كان السلف الصالح يداومون على ختم القرآن في سائر السنة ويجتهدون في الأوقات الفاضلة. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. فحري بالمؤمن أن يكون له ورد يومي لتلاوة القرآن، وأن يحرص على ختمه على الدوام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. ودل الحديث على فضل المداومة على الاستغفار في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. وورد في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فيستحب للمؤمن أن يداوم على الاستغفار في سائر أحواله لشدة الحاجة إليه، لأن القلب يصدأ بالغفلة عن ذكر الله، والإيمان يخلق، والشيطان يزين المعاصي، والنفس تتبع الهوى، والعبد يخطئ في الليل والنهار. قال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. وتأكد الاستغفار في 4 مواطن: بعد الفريضة، ووقت السحر، وعند اقتراف الذنب، وعند الوقوع في الغفلة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والاستغفار دعاء مشتمل على ذكر الله، ومعناه طلب المغفرة من الله. وأوضح الإمام ابن القيم رحمه الله أن الاستغفار نوعان: الأول استغفار مفرد، كقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهو يتضمن التوبة مع طلب المغفرة من الله، وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. النوع الثاني استغفار مقرون بالتوبة، كقوله تعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وعند اقترانهما فالاستغفار يدل على طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة تدل على الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فها هنا ذنبان: ذنب قد مضى فالاستغفار منه طلب وقاية شره، وذنب يخاف وقوعه فالتوبة العزم على ألا يفعله. والاستغفار له أثر عظيم في صلاح العبد وسعادته وتخلصه من الآثام والشرور والفتن، ويقوي صلة العبد بربه، ويجدد العهد مع الله، ويحقق عبوديته، لأن حقيقته يقول المؤمن: أنا عبدك يا رب، قد أذنبت وقصرت في حقك، فاغفر لي ذنبي واسترني وتجاوز عني. والاستغفار سبب عظيم لسعة الرزق وبركة الولد وزيادة القوة في كل شيء واستقامة الحال، كما قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ومن تعسرت أحواله، وضاقت دنياه، وضعف إيمانه، ونزل به البلاء، فعليه بالاستغفار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغفار من أكبر الحسنات، وبابه واسع، فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلبه فعليه بالتوحيد والاستغفار، ففيهما الشفاء إذا كان بصدق وإخلاص. فينبغي للمؤمن أن يستحضر في استغفاره حسن النية وصدق العزم على ترك الذنوب. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقيل للحسن البصري: ألا يستحي أحدنا من ربه؟ يستغفر من ذنوبه ثم يعود، ثم يستغفر ثم يعود. فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، فلا تملوا من الاستغفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. دل هذا الحديث على فضل هاتين الجملتين العظيمتين: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد اشتملت على تنزيه الرب والثناء عليه وتمجيده، ومع كونهما خفيفتان في نطق اللسان إلا أنهما حبيبتان للرحمن. ولذلك اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده كما ورد في صحيح مسلم، وهما ثقيلتان في الميزان، وهذا يدل على كثرة ثوابهما. ومن تأمل النصوص الواردة في فضل الذكر وشرفه وعظيم جزائه وأجره وكثرة أنواعه وفضائله، وترغيب الشارع للمؤمن في كثرة الذكر، من تأمل في تلك النصوص علم أن مقصود الشارع أن يبقى المؤمن ذاكرا لربه بلسانه في غالب أحواله، متصلا قلبه بالله، بعيدا عن الغفلة والإصرار على الذنوب، متحصنا من الشياطين، زاهدا في حقيقة الدنيا، مستحضرا لأحوال الآخرة. وهذا هو ثمرة الذكر وغايته، التي من هدي إليها وعمل بها كان من الفائزين والفالحين يوم القيامة. وينبغي على المؤمن في مقام الذكر أن يراعي ويعتني بأربعة أمور: الأول الإكثار من الذكر المطلق، والثاني الاجتهاد والحرص على الإتيان بالأذكار المقيدة في وقتها أو مكانها أو سببها، والثالث من الأمور أن يشتغل بالذكر الفاضل إلا إذا ترجح مفضول لمصلحة عارضة، والرابع أن يكون متبعا للسنة حريصا على ضبط الألفاظ الشرعية مجتنبا الألفاظ البدعية. وإذا اجتهد في تحقيق ذلك واتقى الله ما استطاع لم يكن من الغافلين. فهذه الأمور الأربعة التي ينبغي على المؤمن في مقام الذكر أن يراعيها وأن يعتني بها مهمة جدا: أن يكثر من الذكر المطلق، وأن يأتي بالأذكار المقيدة في وقتها أو سببها أو مكانها، وأن يشتغل بالذكر الفاضل إلا إذا ترجح المفضول لمصلحة عارضة، وأن يكون متبعا للسنة حريصا على ضبط الألفاظ الشرعية مجتنبا الألفاظ البدعية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الذكر الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان، المراد بالكلمة هنا المعنى اللغوي، وهو الجملة المفيدة، خفيفتان على اللسان سهلتان. قال الطيبي: الخفة مستعارة للسهولة. شبه سهولة جريان هذا الكلام على اللسان بما يخف على الحامل من بعض المحمولات ولا يشق عليه، فذكر المشبه به وأراد المشبه. ثقيلتان في الميزان، الثقل فيه على حقيقته، والميزان هو ما يوزن به أعمال العباد يوم القيامة. قال ابن حجر: وصفهما بالخفة والثقل لبيان قلة العمل وكثرة الثواب. حبيبتان إلى الرحمن، أي محبوب قائلهما. وخص لفظ الرحمن بالذكر لأن القصد من الحديث بيان سعة رحمة الله بعباده، حيث يجزي على العمل القليل بالثواب الكثير الجزيل. سبحان الله وبحمده، الواو للحال، أي أسبحه متلبسا بحمدي له من أجل توفيقه لي. وقدم التسبيح لأنه من باب التخلية، والحمد من باب التحلية. قال ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: ومعنى سبحان الله وبحمده أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص، وأنه الكامل من كل وجه جل وعلا. مقرونا هذا التسبيح بالحمد الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى خلقه جل وعلا، وتمام حكمته وعلمه، وغير ذلك من كمالاته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كرر التسبيح تأكيدا للاعتناء بشأن التنزيه من جهة كثرة المخالفين الواصفين له بما لا يليق به، بخلاف صفات الكمال فلم ينازع في ثبوتها له أحد. والمعنى ذي العظمة والجلال، فلا شيء أعظم من الله سلطانا، ولا أعظم قدرا، ولا أعظم حكمة، ولا أعظم علما، فهو عظيم بذاته وعظيم بصفاته سبحانه وتعالى. قال ابن بطال: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال، كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام. فلا تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين، وأنه يبلغ منازلهم بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح. في الحديث حض على ملازمة هذا الذكر: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد جمع ثلاثة أمور: أنهما خفيفتان على اللسان، وثقيلتان في الميزان، وحبيبتان إلى الرحمن، وفيه بيان سعة رحمة الله بعباده، حيث يجزي على العمل القليل بالثواب الجزيل. في الحديث أيضا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا: حبيبتان إلى الرحمن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. الذكر من أنفع العبادات وأعظمها، وقد أثنى الله جل وعلا على أهل الذكر، فقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال سبحانه حاثا على مداومة الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. في هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، أي بأكثره محبوبية عنده تعالى؟ يعني أبلغه إثابة، والمراد بالكلام الأذكار المأثورة. إن أحب الكلام إلى الله، وذلك لاشتماله على التقديس والتنزيه والثناء بأنواع الجميل، سبحان الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب وسوء، وإثبات صفات الكمال له، فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم، والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما فقيل له: ما سبحان الله؟ قال: كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه، وأمر بها ملائكته، وفزع لها الأخيار من خلقه. وبحمده، الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، وكل من سبح الله فقد حمده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن الحمد: إن الحمد وصف الرب بصفات الكمال ونعوت الجلال مع الحب والتعظيم له. والتسبيح والتحميد من أفضل الذكر. في الحديث: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. قال النووي رحمه الله: هذا محمول على كلام الآدمي، وإلا فالقرآن أفضل، وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. فأما المأثور في وقت أو حال أو نحو ذلك فإن الاشتغال به أفضل. وفي الحديث: عظيم ثواب هذه الأذكار في رفع الدرجات وتكفير السيئات والحفظ من غوايات الشيطان، وذلك لاشتمالها على التقديس والتنزيه والثناء بأنواع الجميل. وقيل: إنما تمحوه هذه الأذكار من السيئات إنما هو الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. في الحديث: الطهور شطر الإيمان، أي نصفه، لأن خصال الإيمان قسمان: ظاهرة وباطنة. فالطهور من الخصال الظاهرة، والتوحيد من الخصال الباطنة. وفسر الطهور بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، وفسر بالوضوء للصلاة. وقد ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيته بالطهور، وهو شرط الصلاة ومفتاح من مفاتيح أبواب الجنان، ويشمل تطهير الثياب والبدن والمكان. ثم انتقل الحديث إلى الترغيب في ذكر الله عز وجل، وبين عظيم الأجر المترتب على تلك الكلمات الطيبات. وفي قوله: والحمد لله تملأ الميزان، لما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى وتوحيده والافتقار إليه، والميزان هو ميزان الأعمال. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، ففيه فضل التحميد والتسبيح، وهو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب في أسمائه وصفاته، والتحميد وصفه بكل كمال. وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. والسر في قوله سبحان الله والحمد لله تملأان الميزان، لما اشتملت عليه من الثناء على الله جل وعلا والتبجيل له، وما اجتمع فيهما من التنزيه للذات الإلهية والثناء عليها، وما يقتضيه ذلك من الافتقار إلى الله جل وعلا. لذلك يستحب للعبد إذا دعا ربه أن يقدم بين يديه الثناء الجميل مما يكون أدعى لقبول دعائه. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تعالى. وفي الحديث: فضل الوضوء والمحافظة عليه، وأنه من سيم الصالحين، وكذلك بيان فضل الذكر وعظم أجره. وفي الحديث دليل على إثبات الميزان الذي توزن به أعمال العباد، وأن أعمال العباد توزن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرينه آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.